قال: إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه. أقول: إن كان النحر لله فلأي شيء قررت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له: هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله غيره وإن لم ترد تعظيمه. فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا إنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونهم في الشدة والرخاء وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت: نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك، وساووهم في ذلك، بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى، ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. قلت: نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك. والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، أي لا لغيره كما يفيده تقديم الظرف. ويقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وأن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة، ألا تعبدوا إلا الله، وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله: ادعوني أستجب لكم. فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه، وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للآئمة والملوك، وجب على الآئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فإن قلت: الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العبادة يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام باستغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيهم قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائية وقال: هذا لسيده فلان، يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي، لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا، يريد صاحب القبر. وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، بلا شك ولا ريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد، في ذكر هذه الأمور التي ذكر أنها تجري في وقته، وقلنا كما هو الواقع أنها لا تزال الآن في كثير من البلاد، أنها هي دين المشركين، ومن كان بهذه الصفة فليس من الإسلام في شيء، قد خسر حياته، خسر نفسه، لأنه إذا مات على ذلك فهو قد مات على الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه. ولا يلزم أن يكون مثل هذا أن الجاهل به معذورا، لأن جهل مثل هذا لا يجوز أن يقع من المسلم، من جهل فقد جهل الإسلام، يعني أصل الإسلام، لأن أصل الإسلام هو عبادة الله وحده، وأن يعبد بشرعه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يجوز لمسلم أن يجهل ذلك، إن جهله فقد خرج عن دين الإسلام ولم يرفع به رأسا ولم يعلم. هذا أمره ليس صعبا، فيقال إنه يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى أدلة، وقد كلف الله جل وعلا عباده بذلك. والأسئلة التي ذكرها هي يوردها، قد أوردها هؤلاء العباد ومن ينافح عنهم، ولا يزال يوجد من يحتج لهم ويدعو إلى عبادة غير الله جل وعلا. وقوله في من نحر عند القبر وزعم أنه نحر لله جل وعلا، أورد سؤال يكون في الواقع مظهرا مراد هذا النحر، قالوا له: لماذا أتيت بالنحيرة هنا؟ هل تريد مثلا أن تنجس المكان وتقدره؟ هذا قطعا غير مراد، ولا يمكن أن يقال إنه أراد ذلك. إذا كان ما أراد هذا فهو أراد تعظيم صاحب هذه التربة. فإذا كان أراد التعظيم فمعنى ذلك أنه نحر له، والنحر لغير الله من الشرك الأكبر. ولكن هل يقاس على هذا مثلا من أراد أن يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يصلي عند القبر لأنه يرى أن هذا يمكن أقرب الإجابة وأسمع للدعاء؟ قد يقول مثل هذا لأنه عند ولي، ولكن هو لا يصلي لهذا المقبور وإنما يصلي لله جل وعلا. قال هذا مبتدع وضال في عمله هذا، والبدعة مردودة، الله لا يقبل الشيء الذي لم يشرعه، كما في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، مع أنها جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على تحريم العبادة في القبور كما في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تخلوها من العبادة، لأن القبور معطلة من العبادة، فإذا عطلت البيوت من عبادة الله جل وعلا صارت شبيهة بالقبور، وهذا شيء متقرر عند الصحابة يعرفونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا يدل على أنه لا يجوز تجوز القراءة عند القبور، فإذا يكون بدعة، ونقول بدعة وليس شرك، لأنه عمل ذلك لله، وإنما تحرى هذا المكان إما لأنه يرى أنه أقرب للإجابة، أو يرى أنه فضيل، أو ما أشبه ذلك، بخلاف الذبيحة كونه ذبح فهذه لا تتأتى، يعني هذا الفعل لا يتأتى على الصلاة أو الذكر، لأنها الذكر والصلاة يجوز أن تكون لله جل وعلا في هذا، ولا يريد بها المقبور، بخلاف الذبيحة فإنه ما أتى بها إلى هذا المكان إلا تعظيما له فهو ذبح له. وسبقا قلت لكم أن العلماء كرهوا ذكر شيء عند الذبح، حتى قالوا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قل بسم الله الله أكبر ويكفي، حتى لا يقال إنه أهل بها لغير الله. والإهلال هو رفع الصوت بالشيء، ذكر التسمية، وما أهل به لغير الله، يعني ذكر اسمه عند الذبح، عند ذبحها. وقوله: فهذا الذي يفعله هؤلاء شرك بلا ريب. الريب هو الشك والتردد، يعني أنه أمر واضح والأدلة عليه ظاهرة. وقوله: وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونهم. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، ولهذا سميت بعض الحيوانات فواسق، كما جاء في الحديث: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحية والعقرب والحدأة والغراب. لأنها انخرجن عن ما جعله الله جل وعلا سنة للطيور، فسميت فواسق. فالفاسق هو الذي خرج عما شرعه الله جل وعلا لعباده. وقد يطلق الفاسق على الكافر ويطلق على الظالم يطلق على العاصي. قد جاء قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، مع أنه جاء فيها الكافرون والظالمون. وبهذا استدل بعض العلماء على أنه لا فرق بين التعبير في الكفر والظلم والفسق إذا دلت السياقات على ذلك، يقول كما في هذه الآيات. والمقصود هنا ذكر الفاسق، يقول: بعض فسقة الأحياء، يعني الحاضرين عندهم الذين يعتقدون فيهم، ولكنهم صاروا فسقة لأنهم كما ذكر هنا لا يتطهرون ولا يحضرون الجماعة، يعني لا يصلون مع الناس وكذلك الجمعة، ولا يفعلون طاعة من الطاعات، ولا يعودون مريضا، فلا يشيعون جنازة، يعني أنهم خرجوا عن السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فلا يعملونها. وقد يدعي بعضهم أو يدعى لهم أنهم طرحت عنهم التكاليف لأنهم وصلوا إلى درجة لا يؤاخذهم الله جل وعلا بشيء فعلوه، ومن اعتقد مثل هذا فهو خارج من الدين الإسلامي. وقد يستدلون على ذلك بمثل قوله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قل واليقين، إذا جاءك اليقين الذي يصل إليه المجتهد في باب معرفة الله سقطت عنه التكاليف، وهذا فهم عجيب له. يقول: ولا يكتسبون حلالا، يعني لا يطلبون المال الحلال الذي يؤكل، وإنما يأخذون من أيدي الناس الذين يعتقدون فيهم، وقد تأتيهم الأمور عفوا من الناس الجاهلين الذين اعتقدوا فيهم يطلبون الفضل من ذلك. ويضم إلى ذلك دعوة التوكل، يعني أنهم يدعون أنهم يتوكلون، والحقيقة أنهم يتأكلون ويأكلون ما في أيدي الناس. وكذلك ادعاء علم الغيب، معروف أن من يدعي علم الغيب أنه يكون خارجا من الدين الإسلامي. ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يعني أنهم انسلخوا من الشريعة الإسلامية، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه، وكل داع لا يخلو من أتباع. فقال بعضهم: لو أن الشيطان خرج في صورته الحقيقية أمام الناس ودعاهم إلى اتباعه لا يعدم متبعا. وفي الوقت الحاضر يوجد جماعة في بعض البلاد ينتصرون للشيطان ويتحزبون له، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين جل وعلا، هذا الذي هذا وصفه أنه فاسق، بمعنى أنهم يدعونه ويصدقونه إذا أخبرهم بالمغيبات، ويعتقدون أنه من أولياء الله. وهذا من أعظم التلبيس، بل هذا الجهل بل هو قلب الحقائق في الواقع. ولهذا قال: فيا للعقول أين ذهبت، يعني لو كان عندهم عقل فقط لميزوا بين الصالح والطالح، ويا للشرائع كيف جهلت، يعني الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم جهلها هؤلاء. ومعلوم أن هؤلاء عوام ليس عندهم من العلم شيء، وإنما توارثوا هذا الشيء بعضا عن بعض، بعضهم عن بعض. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فلو كان عندهم عقل، لو عندهم دليل لعرفوا معنى ذلك، ولكن قد أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل غطوا على عقولهم بالتقليد الأعمى ومتابعة من سبقهم في هذا الضلال. وقوله هنا في إيراد السؤال: فإن قلت فيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلع مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام. الخلع المقصود بهم الذين انخلعت عقولهم وذهبت، ذهب بها الشيطان أو غيره، أو الخلع الذين لا يتورعون من معصية ومن قول قبيح، يطلق على هذا وهذا. ثم جاء الجواب يقول: قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، يعني في الشرك، بل زادوا عليهم الاعتقاد والانقياد لهؤلاء واستعبادهم، إن أولئك أعقل من هؤلاء بكثير. قوله: فلا فرق بينهم. ثم أورد سؤال آخر قال: فإن قلت هؤلاء القبوريون، القبوريون لأنهم يعبدون أصحاب القبور ويعظمونهم ويترددون عليها، يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء ليس شركا. جاء الجواب قوله: نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الواقع أنهم لا يعرفون الشرك ولا يعرفون التوحيد، ولهذا جعلوا مجرد قول لا إله إلا الله كاف للإنسان بأن يكون مفارقا للشرك والمشركين، مع الاتيان بمناقضها بالأمور التي تناقضها. مثل هذا ما فهم اللغة ولا فهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فهم ما كلف به أمر به، ونفس عمل هذا يدل على أنه ما فهم الإسلام ولا دخله ولم يهتم به ولم يرفع به رأسه، وإنما تلقى دينه بهذه الأوضاع التي أخذها عمن كان يفعلها قبله فقلدهم. لهذا قال: لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، وكذلك الطلب منهم طلب النفع ودفع الضر هو من الشرك الأكبر، لأنهم يطلبون من أموات ويعتقدون أنهم يفعلون ذلك وهو باستطاعتهم، فهذا يكون شرك في الدعوة وشرك في الربوبية، فهو أربى على شرك المشركين. أما وجه كونه يكون شرك في الربوبية فاعتقادهم أنهم يملكون ما يطلب منهم، وأنهم يملكون أن ينفعوا السائل والطالب، وإن كان كثير منهم يقول إن الله ملكهم هذا، وإنهم لا يملكون استقلالا ولكن الله ملكهم ذلك، يقال هذه الدعوة لا تزيد الأمر إلا شدة، ولا تزيد شركهم إلا أنهم تمسكوا به أكثر، وأبانوا أنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون البقاء على شركهم، فلهذا صاروا يحتجون له بهذه الأمور التي لا تغني شيئا عن الحق ولا تدفع الباطل. ما ذكر قول الله جل وعلا، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، فجعل النحيرة قرينة الصلاة، صلي يعني يجعل الصلاة لله وحده. والصلاة يراد بها الصلاة الشرعية، ويدخل فيها الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة كما قال جل وعلا في خطابه لنبيه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وفي الصحيح أن أحد الصحابة قال يا رسول الله إن لي ورد في الصلاة، هل أجعل لك ربع صلاتي؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فالصلاة الذي يقصدها الدعاء، يعني له وقت في الليل يقوم ويدعو ربه جل وعلا، يتهجد لذلك، فسأله أن يجعل له نصيبا من ذلك، يعني يصلي عليه، أخبره أنه إذا جعل ذلك كلها له أنه يغفر ذنبه ويكفى همه. فالمقصود أن الدعاء يسمى صلاة، وهنا قال فصلي ربك وانحر، وقد عرف أن المقصود بالصلاة الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير المختومة بالتسليم، التي تشتمل على القراءة والقيام والركوع والسجود والتسبيح والتكبير وغير ذلك كما هو معروف. وانحر يعني اذبح له لا لغيره، فالنحيرة هي الذبيحة. قد جاء حديث موضوع في هذه تفسير هذه الآية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت سأل جبريل قال له ما هذه النحيرة التي أمرت بها يا جبريل؟ فقالت ليست نحيرة، ولكن الله أمرك أن تضع يديك على نحرك في الصلاة. هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النحيرة هي الذبيحة، وهذا نظير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، قرن النسك مع الصلاة، هذه مثلها. وقوله أي لا لغيره، وذلك لأنه قال فصل لربك، لربك قدم الجار والمجرور هنا على الفعل وانحر. وإن كان بعد الصلاة إنها تقدمت فصل لربك وانحر، هذا يدل على أن النحيرة يجب أن تكون لله وحده. ولا يرد على هذا أنه يجوز أن نذبح للحم، وإذا أتانا ضيف مثلا نذبح له ونقدم له إكراما اللحم، قل هذا شيء أباحه الله جل وعلا، ولكن بشرط
أن نعبد الله على ذلك بذكر اسمه عند الذبيح، ولا تحل لنا إلا بهذا، فسواء ذبحتها تريد أكلها أو تكرم بها غيرك، ولكن بشرط أن تعبد الله جل وعلا، تتعبده بذكر اسمه عند نحرها، وإلا لا تكون حلالا بل تكون حراما. هذا إذا خلت عن المقاصد السيئة، مثل أن ينوي أنه يذبحها تعظيما لهذا الشخص، يعني يريق الدم تعظيما له، فإن هذا يكون شرك، الشرك الأكبر، لأن الله جل وعلا لما ذكر النسيكة والنحائر قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني لا يصل إلى الله اللحم والدم، ولكن يناله التقوى منكم. تقوى يعني تقوى القلوب، يعني الإرادة والنية والقصد في هذا الفعل والإخلاص لله جل وعلا. فإذا صرف هذا لغير الله صار شركا أكبر. وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مساجد مواضع الصلاة، هذا هو المتبادر إلى الفهم. وبعضهم يقول مساجد أعضاء السجود لله لا تستعملها لغير الله جل وعلا، يجب أن تكون لله جل وعلا، وسواء لهذا ولا هذا، كله يدل على أن الإخلاص فرض يشترط في قبول العمل وجوده، وجود هذا الفرض، هذا الإخلاص. قوله: وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرنا، يعني من النحر والدعاء واعتقاد النفع ودفع الضر، إن هذا لا يجوز أن يكون إلا من الله جل وعلا. والرياء كما سبق، الرياء شرك، ولكن الرياء ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، كما هو مفصل في كتب تفسير وغيرها. فإذا كان الباعث على العمل من أصله، يعني ما أتى بالعمل إلا من أجل مراءة الناس، ولو مثلا لو مثلا لم ينظره أحد ما أتى بالعمل أصلا، فمثل هذا لا يكون شرك أصغر، هذا يكون شرك أكبر، وهو الذي وصف به المنافقون: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني في هذه الصلاة هم يصلون مراعاة للناس. ومن علامة ذلك أنه إذا حضر مع الناس صلى، وإذا غاب لم يصلي. أما إذا كان الشرك طرأ على العمل في أثنائه، يعني الرياء طرأ عليه، فهذا هو الذي قد يكون أصغرا، ولكنه إذا خالط العمل أبطله، يبطل العمل الذي خالطه لا غيره، لا الأعمال الأخرى. الأعمال الأخرى إذا كانت خالصة قبلت بإذن الله جل وعلا. وقوله: فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين. هو يكرر هذه الأشياء لأن الناس بحاجة إليها، حيث جهلوها، ولا يزال الناس يجهلون هذا الشيء. فهو عند مثلا عباد القبور عباد من يسمونهم أولياء، أن سبق في الدرس الماضي أن قلت لكم تسميتهم أولياء هذا كذب على الله وقول عليه، وما يدريهم أنهم أولياء، إن الولاية للقلب ولا يعلمها إلا الله جل وعلا. وقد يظهر للإنسان من آخر أنه تقي وهو في الواقع خلاف ذلك، أهي من العلم الذي يتولاه الله جل وعلا. فكونهم يجزمون أن هذا ولي هذا من الكذب والقول على الله جل وعلا، هذا إذا نظر للأصل. ولكن مع التنزل قولهم هب إنه ولي، هل يجوز أن تدعوه؟ هل يجوز أن تصرف له شيء من العبادة؟ هذا من الشرك. بل لو قدر أنه نبي من الأنبياء لا يجوز أن تجعل له شيئا مما كلفك الله جل وعلا به عبادة له، إن فعلت فقد أشركت، كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق عند الله، لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وبين صلى الله عليه وسلم للأمة الإخلاص وسد الطرق التي يمكن أن يدخل الشيطان عليهم منها لإفساد أعمالهم. فلما جاءه قوم وقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا، قولوا عبد الله ورسوله، مع أنه في الواقع السيد هو المقدم الذي يتقدم قومه في شيء، إما في كرم أو في علم أو في أمور ينتفعون بها دينا أو دنيا، يجوز أن يقال له سيد. ومع ذلك نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم حسما لما قد يدخل الشيطان على المسلمين منه لإفساد دينهم. ولهذا يذكر العلماء هذا في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم جوانب التوحيد، حامها وحماها وصانها، وقوله لا يستجرينكم الشيطان يعني لا يتخذكم الشيطان مطي، لا يتخذكم مركوبات يجريها في الباطل، ابتعدوا عن هذا، يدل على أن بعض الناس قد يكون مطية للشيطان يجريه في الباطل ويجعله قائدا لغيره إلى الباطل. وقوله فإن قلت في سؤال آخر هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، هذا صحيح، نعم جاهلون بهذا. وقد يقع من بعضهم هذا الفعل بلا جهل ولكنه له مقاصد خبيثة، إما ليتحصل على الأموال كما يقع للسدنة الذين يقومون على خدمة هذه الأماكن، يسمون أنفسهم أنهم خدام هذا السيد وهم يريدون أكل الأموال، وإلا فهم فسقة، وربما يعتقدون أنه هذا الفعل لا يجدي شيء، ومع ذلك هم يكون حكمهم حكم أمثالهم من الذين يعبدون غير الله جل وعلا. ثم قال في الجواب: قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن كتب الفقه كل كتاب من كتب الفقه يعقدون فيه كتابا اسمه كتاب حكم المرتد. حكم المرتد، والمرتد معناه الذي خرج من الدين من دينه الذي كان عليه لا دين آخر، ترك دينه. وذكره في كتب الفقه فقه الإسلامي معناه أنه المسلم الذي يخرج من الدين الإسلامي. فالردة هي ترك الدين إلى دين آخر، إلى دين الشرك. ذكروا أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. ذكروا أشياء كثيرة جدا، ولا سيما فقهاء الأحناف، فإنهم توسعوا في هذا توسع كبير، واعتنوا بهذا أكثر من غيرهم، حتى ذكروا أشياء قد يسمعها الإنسان من بعض الناس في اليوم مرارا، وهم يحكمون بأن من قالها يكون كافرا. والواقع أن هذا باب خطر، ولكن يجب أن يعلم الإنسان أن الإنسان إذا وقع في مكفر أنه لا يجوز له أن يكفره بمجرد ذلك، حتى يبين له الحق ويبين له الحجة ويزيل عنه الشبهة التي قد تعرض له. ثم هذا الشيء. الشيء الثاني أنه يجب أن نعلم أنه لا مقارنة بل لا ملازمة بين كون هذا الفعل كفر وبين أن يكون فاعله كافرا، ما فيه ملازمة. قد يطلق اسم الكفر على هذا الشيء ولكن فاعله لا يكفر، لأمور: لأولا أنه قد يكون عنده شبه يجب أن تزال، قد يكون مثلا لم يتبين له هو جاهل، والجاهل يجب أن يعلم. ولكن في مثل هذه الأشياء وغيرها كما سيأتي يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس الحق، وكونهم يبينوا للناس الحق ما معناه أنهم يلزمونهم به، يبينونهم ويدعونهم إليه، ويجب أن يكون بالرفق لا بالعنف والقوة والشدة وكذلك التعيير أو مقابلتهم بالكلام الذي يدعو إلى النفرة وعدم القبول. هذا لا يجوز ولا يصلح. وقد عرف أنه كان في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة كان يأتي إلى الكفار أو إلى أحدهم ويقول: يا فلان، وأحيانا يقول: يا أبا فلان، يكنيه بكنيته: ألا تسمع مني؟ هكذا يعرض عليه عرضا: ألا تسمع مني؟ فإن قال بلى قرأ عليه شيء من القرآن، وإن قال لا تركه أرضى عنه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل من يرسله للدعوة يصيب يقول: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. هذه وصية تكررت منه صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. بل جاء أنه لما حدث مرة في بعض غزواته أن رجلا تكلم بكلام يقتضي أنه ليس مسلم، قال له من قال من الصحابة ألا نقتله؟ قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني أنهم أن البعيد عن الوضع هذا يجهل، فإذا سمع أنه قتل قال إذن كيف نتبعه؟ نخشى أن نتبعه ثم يقتلنا مثل ما قتل فلان وفلان، فامتنع من ذلك. فالمقصود أن الشيء الذي قد يكون كفرا لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه من أول وهلة، قد يكون هناك أشياء كثيرة يجهلها الإنسان في مثل هذا المجال، فهي من لوازم معرفة الدعوة وكيفيتها. المقصود أن هنا يقول أنهم ذكروا صرحوا بأن الإنسان قد يتكلم بالكلمة يحكم عليه بأنه ارتد ولو لم يقصد معناه، مثل كونه يسب الرسول يتكلم بكلام فيه مسبة الرسول، أو يسب الله جل وعلا، أو يسب الدين الإسلامي، أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا يكون كفر. فإن رجلا كان يكلم خالد بن الوليد من أيام الردة أيام القتال، فقال له كما يقول صاحبكم، فأمر بقتله فقتله، قال كما يقول صاحبنا، يعني معناه أن هذا تعريض بأنه ليس صاحبا لك أو تصريح في ذلك، ويدل على عدم تعظيمه وتوقيره وتقديره صلوات الله وسلامه عليه ومحبته، وهذا فروض، وهذه فروض لا بد منها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه حتى والناس أجمعين. وقوله وإن لم يقصد معناها، يعني وإن لم يتبين له معناها. وقد ذكروا شيئا كثير ولا سيما الذين اعتنوا بمثل هذا، مثل ابن حجر الهيثمي في كتابه قواطع الإسلام، فإنه قواطع الإسلام معناها كون الإنسان ينقطع منه وينتهي، حتى ذكر يقول من الأمور المتفق عليه لو أن رجلا أتى إلى آخر وقال أريد أن أدخل في الإسلام فقال لا لا تدخل فيه، قل يكون بذلك مرتد لأنه أشار عليه بعدم الدخول في الإسلام، يعني المقصود أنه يذكر شيئا قد يخفى على كثير من الناس بمثل هذا. يقول وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهيته. ماهيته يعني أصله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قل فلذلك قل فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. الكفر الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام أصلا، ولد على الكفر وبقي على الكفر، هذا الكافر الأصلي. بخلاف المرتد فإنه الذي دخل في الإسلام ثم تركه، فالأصلي يقابله المرتد كافر.